بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط الثالث عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طرقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما تجهز به. قال: ائت فلانا فإنه كان قد تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانا، أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
وآله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في فضل الجهاد في سبيل الله، والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة مع الآيات الكريمات القرآنية في فضل الجهاد، كما قال جل وعلا: انفقوا خفافا واثقالا، يعني شيبا وشبابا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم جنة. انفسهم لله واموالهم لله، قد اشتراها سبحانه بالجنه بادخالهم الجنه ونجاتهم من النار. فالجهاد له شان عظيم لما فيه من اظهار الاسلام واعزاز اهله وتوسيع رقعته والدعوه اليه وادخال الناس اليه بالجهاد وانهائهم من اسباب غضب الله وعقابه، ففيه خير عظيم ومصالح الجنه للمسلمين ولغيرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازا فقد غزا، ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا. من جهز غازا لاعطاء حاجاته من الدابه السلاح وغير ذلك من المؤونه، وهكذا ييسر له من جهاد من طريق السيارات من طريق الطائرات مع بقيه المؤونه، له اجر غازل، يكون له اجر غازل. وهكذا من خلفه في اهله بخير، قال مقامه في الانفاق على اهله والعنايه باهله، يكون غازيا ايضا، لان الغزاة يشترك المتخلف مع المتقدم. فاذا كان اثنين مثلا وغزا واحد والاخر تخلف في الاهل، اشترك في الاجر. فالذي يتخلف لمصلحه الغزاة والقيام على اهلهم شريك لهم في الاجر، اذا طمس اجورهم. فينبغي فيه الجود والاحسان من نفس والمال، وجمع ان الله في المثوبه وما يحصل من الخير للمسلمين ولغير المسلمين. وهكذا من الجهاد في سبيل الله كون بعيد أو يعطي الفسطاط والخيمة والغزلات يستطلوا بها كذلك طرقة النحل المنحة من حيث الخادم كل هذا كنت يعطيه خادما أو يستعد له خادما يخدمه أو يساعده بطرقة فحل لفرسه أو لناقته كله وإن كان كله جهة مساعدة من المجاهدين وهكذا كونه يعطي جهاز ويتجه حسن في غيره إذا أرى الله عارف من مرض أو غيره ويعطي جهازه لشخص آخر يجاهد يكون له نسوء أجل يكون مجاهدا ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد الجهاد وليس عندي شيء قال اذهب إلى فلان فإنه قد تجهز ثم أراد التاريخ أرى الله عارف من مرض أو غيره ليعطيك جهازه وذهب إليه فأعطاه جهازه والمقصود من هذا أن جهاده المال يكون النفس يكون فينا جميعا والمؤول على صلاح النية وإخلاصها لله فما خلص نيته لله في جهاده بنفسه أو من ماله أو بهما وهو مع المجاهدين وفق الله
إليك شيخ بالنسبة مثلا لجمع التبرعات المجاهدين في البوسنة والهرسك أو في أي مكان المجاهدين بسبيل يعتبرون تجهيز من تجهيز الغزاة؟
نعم إن الجهاد يشرب إله بالمال ومن يجمعها ويحرص عليها شريك له من أجل شريك له
الله
إليك
إذا
كان
الجهاد
فرض عين
يبدع
الإنسان القيام جاهل الجاهل أو تجهيز المجاهد إذا جاءت الحاجة إلى يجب أثر البشر لأن قد تكون البشرة تدعو إلى جهاد بنفسه يبدو من أجل لكن إذا تيسر أنه يقوم باللازم ويجاهد أخوه أو عمه أو غيره أو جاره ولو اختفى بهذا لا بأس أما إن دعت الضرورة إلى أن تباشره لا يتخلف يجاهد حتى النساء داخله
كذلك
اختلاف
العالم في
قضاء أغراضه
مع عملاته
يعني يدخل الحديث من كان في حاجة في أخي كان الله في حاجته
ليست من هذا
الزعب والله العالم ما كان العالم في عون أخي لا بالتعاون
هذا
خير
بمشاهدة
العالم يعني تفريقه على حسب حال المساعد والمساعد كل ما كان المساعد أحوج وأنفع للمسلمين المساعد كل ما كان أجل أكمل في الإخلاص والنية الصالحة كان عليه كذلك
الشيخ يسأل يقول له زوجة
قبل الموضوع هذا يا شيخ موضوع الجهاد خلنا في موضوع الجهاد
الشيخ
في سؤال عن الجهاد في نفس الموضوع ما أدري يا شيخ هل ممكن أن يكون الجهاد فرض عين كالصلاة وكالصيام كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة هل يمكن أن يقع الجهاد كالصلاة وكالصيام
في الصفين أو استنفره الإمام أو هجم عليهم العدو يكون فرقين فرعين
كالصلاة وكالصيام
فرعين إيه؟
نعم
فرعين مثل ما يهجم عليه عنده في عنده الشيء
نعم
فرق عليه
أحسن الله عليك
نعم منه على نية صالحة المجهد والمجهد دخل نية صالحة
أحسن الله يقول سائل يسأل يقول له زوجة له منها ابن بالرضاعة هل زوجة ابن الرضاعة هذه يكون له محرم؟ يكون له محرم
يحرم من الرضاعة يحرم من الرضاعة
جزاك الله خيرا
يا شيخ في عندنا طال عمرك في العمل لبناني يقول انه مسلم يصلي الظهر وهذا طال عمرك مرة قاعد يتكلم مع المدير حقنا يقول ليش تدرسون دين عندكم والمفروض انكم يعني تخلون الاطفال يدرسون بنات واولاد مع بعض وهذا طال عمرك مرة قاعد يصورك معه أصولت معه مرة قال طال عمرك أنا أنام الساعة 7 وكانت الصلاة في ذيك الأيام يؤذن الساعة 8:15
يعني
يجوز يا هدرة إذن تكلمت واحد قال لا ما يجوز
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم وفي رواية له ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخالق في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها الحديث كلها في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، وأن الشهداء قد وعدهم الله خيرا كثيرا وعظا عظيما، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن أن يقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم ربهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فلهم عند الله أجر عظيم. وأخبر فيما تقدم أن الله جل وعلا أعد 100 درجة في الجنة للمجاهدين ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض. في هذا قصوة النحيان أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرج من كل اثنين أحدهما ولا يكون بينهما. لو عند هذا فقد قسى. فإذا كان اثنين وخرج أحدهما في الجهاد والباقي خلفه في الأهل وحاجات الأهل فلا يكون بينهما. قد قال صلى الله عليه وسلم: فقد قسى، ومن خلفه في أهل بخير فقد قسى. فالغازي له أجر، والذي يخلفه في أهله ويقوم بحاجاتهم له أجره. لا يكون بينهما، وهذا من فضل الله جل وعلا. وجاءه رجل مقنع بالسلاح قال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، يعني أسلم مدة يسيرة ثم قتل شهيدا. فصار الأجر عظيما والعمل إنما هو الشهادة في سبيل الله، لأن بعد إسلام قاتل فقتل. هذا من فضل الله جل وعلا، أن الإسلام يجب ما قبله ويهزم ما قبل من الذنوب، ثم جاءت الشهادة خيرا على خير وفضلا على فضل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت له خيرا عند الله يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإن يرجع فإن يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة، لما رأى من فضل الشهادة. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: وجدت أني أغزو ثم أقتل، ثم أغزو ثم أقتل، ثم أغزو ثم أقتل، من اجل فضل الشهاده في سبيل الله. والجهاد جهاد المشركين لاعلاء كلمه الله ورسول دينه، لا للرياء والسمعه، ولكن يجاهد الله كما في الحديث الصحيح يا رسول الله: الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء، اي ذلك في سبيل الله. قال: من قاتل تكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. المؤمن يقاتل مخلصا لله، يريد وجهه الكريم، يريد اعزاز دينه، وهكذا الداعي الى الله والآن المعروف والنهي عن المنكر في جهاد مع الإخلاص لله والصدق صاحبه في جهاد عظيم. فالمؤمن يحتسب عند الله أجره في دعوته إلى الله، في تعليمه الجاهل، في نصيحته، في أمره المعروف، في نهي عن المنكر، في جهاده أعداء الله، يحتسب الأجر عند الله ويخلص، وله عند الله الأجر العظيم وكان كثير. وفق الله الجميع.
صاحب
غرة شهيد شهادة، نعم، صاحب الهدم غرة شهادة، الله أمره من الله، شهادة ومن يموت بالغرق وبالحرق وبالهدم لكن يم من بقى صلى الله عليه وسلم. شهادة عند الله 5 كانوا شهيد في سبيل الله، جاء في رواية أخرى زيادة على ذلك.
يكون مقاتل.
لا مقاتل، إذا خرج في الجهاد وما في شهادة يرجع له الشهادة، فضل الشهادة لأنه قد علم على الجهاد وأرد وأعد نفسه للجهاد. إيه صلى الله كل الشهداء صلى الله عليه وسلم لم يسمع إلا شهد معركة خاصة من ناس معركة مثل ما رسل عمر وغيره من عثمان صلى عليه وسلم يغسل عليه وكفل وصلى عليه إلا شهد معركة إلا نفس معركة يقتل في معركة.
على نفس الجهاد ثم مات في أثناء
الجيش
يعني لما كان الجيش
ذهب إلى
القتال
أثناء
مرض
ومات. يرجع إن شاء الله على نية إن شاء الله. قد يفرق بينهم في المعنى ولا لهم واحد الكافر وش كلهم خرجوا عن الإسلام كلهم في النار. لكن من كان يدعو غير الله ويشرك عباد الله ألصق باسم الشرك إلا كان كفره بالتكبر عن دين الله أو بجهل ما أوجب الله أو بالتحريم ما حرم الله ألصق باسم الكفر ويسمى كل واحد وشرك يجمعه وجد ناقة من نواقض الإسلام لو وجد ناقة من نواقض الإسلام يسمى كافر ويسمى مشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين رواه مسلم. وفي رواية الله القتل في سبيل الله يكفر كل شيء من الدين. وعن ابي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله يتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل رواه مسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى أما بعد هذه الحديث الثلاثة التي قبلها في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله قدمنا الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال ما هو أفضل ما يتصور به المتطوعون ما من الحديث الصحيح قال عشر رسول الله من الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال قال لكن أفضل الجهاد في حق النساء لكن أفضل الحين في حقهم حج مبرور. فأفضل الجهاد بالنسبة إلى الرجال أفضل الأعمال في حق الرجال هو الجهاد في سبيل الله ولهذا الناس قيل فأي عمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله إلى ثم أيضا قال الجهاد في سبيل الله هنا قال أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيله وأخبر أن الشهيد كفر له ذنوبه إذا قتل صابرا محتسبا منفسا لله يطلب الأجر منه جل وعلا مقدما غير مزبر غفر الله له خطاياه إلا الدين هذا يدل على أن الدين يبقى لصاحبه يعطى يوم القيامة حقه إلا إذا رحم الله العبد وقبل عذره أرضى عنه صاحب الدين لكن معذورا قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنعذره إلا ميسرة في معذور الله جل وعلا يوفي عنه ويقضي عنه دينه أما غير معذور فيعطى صاحب الحق حقه. يقول صلى الله عليه وسلم ما سئل يقول في بعض عليه الصلاة والسلام ما تعدون من موفي شفيف يسألوا أصحابه يقول ما تعدون من موفي شفيف قال يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع المفلس يعني الشخص الذي ليس عنده نقود ولا اموال اخرى هذا المفلس. قال عليه الصلاه والسلام ما في المفلس يوم القيامه من ياتي صلاة وصوم وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. خير فيه حسناته ولا يقبل ما عليه وخير من سيئاته محمل عليه ثم طرح في الدار. وهذا وعيد شديد يجب الحذر من حقوق الناس كما قال تعالى ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. رب الناس بغير حق اخذوا اموالهم بغير حق سبهم وشتمهم وكذب عليهم كل هذا جرائم يجب الحذر منها. ومن الحديث الثالث انه قال رسول الله اين انا ان قتل في سبيل الله يعني صابرا محتسبا قد دخل الجنه وكان في يده تمرات فالقاها ثم قاتل حتى قتل في رواية عمرو بن حمام قال دخل ما بين الجنه ان انا اقتل يقتلني هؤلاء فتقدم يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. مقصود ان الجهاد في سبيل الله هو شان عظيم في اعزاز الاسلام ونشر الدين وتقويه المسلمين ودعوه الدعوه الى الله واخراج الناس من الظلمات الى النور فيه مصالح جمه. فمن قتل فيه شاهد صابرا محتسبا مخلصا لله فهو موعود بالجنه والكرامه وغفران الذنوب وفق الله من
الله إليك. ما يكون
دين
قرين الشرك؟
لا بس يمكن دين حق عدل معلق إلا من يقضي صاحبه قضي لصاحبه فإن كان المدين مفرد هو على خطر وإن كان فرد الله يقضي عنه سبحانه وتعالى فإن معذور فالله يقضي عنه. صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافه يريد إتلافها أتلفه الله رواه البخاري في الصحيح. نعم الله اعلم لكن اذا كان مفرط متساهل هذا من الجنون هذا خطر. اما اذا كان معسر مبواه ما عليه خطر وان كان له عسره فلا والله ما يسره
حرم عليه انه يذهب الى الجهاد وعليه دين
اذا كان يستطيع وفاه وفي دين وكذا ما عليه دين ما يستطيع يذهب الى الجهاد معلوم
يكون الجن معلق عليه
يعني معلق
ما يسدد قلبه
يتيسر ولا مهبل
يعني الجن مكروه الشيخ الا من حاجه
نعم
محرم.
لا محرم محرم ليس عليه مصلحة شرعية من الناس
يعني
الاستدانة لحاجة الاستدانة عندما تكون الحاجة لا تكون للعبث
لا هناك
من يستدين توسع أصل الاستدانة في حاجة هو صدقة لا في المقابل ورد في القرن
صلى الله عليك الاستدانة للزواج
لا في الناس حليم بوفاء الله عنه صلى الله عليك
ورد يا حليم
اللهم علمني حتى يوفي.
بالنسبه للاوراق اللي فيها عليها البسمله مثلا يكون مثلا معاملات وكذا هل ترمى في السله المعاملات او ما يعمل بها يعني كثيره يعني يا شيخ الاوراق هذه
لا تمحى يمحى يمحى اسمها الاله
يعني تمسح بس
او تمسح في الانسان ويكفي الحمد لله او يمسح اسمها الاله اسم الله الرحمن الرحيم
لا تقوم ستحصل لك في شيء
لا تقوم ستحصل
تكفي يعني
كذلك الجرائد السمعيني
كذلك
الجرائد لا الجرائد المحفوظة ما تشفي الجرائد المحفوظة ويضع يحفظها في الهلاب
والغير
من عليه زين هل يمتع الصدقة؟ نعم لا عن الشيء خفيفة الصدقة الخفيفة ما تباش لكن الصدقة تضر الدين لا يلزم الدين الواجب مقدم على التطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها
قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حرام خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنقذه. فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن رضي الله عنه قال غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم واحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم فوجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه إلى آخرها. متفق عليه. وقد سبق في باب المجاهدة.
ما بعد من هذه الأحاديث الثلاث في فضل الجهاد كالتي قبلها والأحاديث الجهاد كثيرة كلها تدل على فضله وأن الجهاد في سبيل الله عن إخلاص وصدق من أسباب الجنة والنجاة من النار. وعلى المجاهدين والعدول بالدرجات العليا في الجنة لجهادهم وصبرهم وإيثارهم طاعة الله على حياتهم ونفوسهم. ولهذا في هذا الحديث أنه قال لأهل بدر قوموا إلى جنة عرضها السماء والأرض لما تقدموا للقتال يوم بدر. هذا يدل على أن الجهاد له شأن عظيم وأن أهله موعود من الجنة وأن الصادقين المخلصين على خير عظيم. وهكذا حديث عمر بن ثمان لما سمع فضل الجهاد وفضل المجاهدين وكان لديه تمرات فقال يا رسول الله بخيم بخيم. قال ما بخيم بخيم. قال ما بي إلا أني أرى أن حياتي طويلة إذا بقيت حتى أكل هذه التمرات وأن الجهاد فضله عظيم وأني أريد الجنة. فقال أنت من أهلها. فهذا يدل على أن الله جل وعلا أخبره بأنه من أهل الجنة وأنه يقتل شهيدا فألقى الثمرات التي بيده وجعل يقاتل حتى قتل. وهكذا قصة أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما كان قد غاب عن غزوة بدر فقال لئن ألحقني الله غزوة عن رسول الله غير أن الله ما أفعل. فلما جاءت غزوة أحد حضرها وحصل المسلم ما حصل من الانكشاف والهزيمة فقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما رأى إخوانه قد انهدموا اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك ما جاء بهؤلاء يعني المشركين ثم جعل يقاسي حتى قتل قال إني أجد ريح الجنة من وراء أحد قال سعد بن معاذ لما صادف قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت ان افعل ما فعل من التقدم الى نفر المشركين ووجده قتيلا به بضعه وثمانون ضربه بضعه وثمانون في بقيه جسده ما بين ضربه بسهم ما بين ضربه برمح ما بين رده بسهم رضي الله عنه ورأى قد يقتلوا به لم يعرفوا الا اخته الربيع ببنانه لاصابعه وفي حديث السبعين الذين أرسلهم دعاة إلى بعض القبائل يدعونهم ويعلمونهم فاعترضهم بعض القبائل قتلوهم في الطريق فقالوا تلوهم ربهم ويبلغ عنهم أنهم قدروا ربهم فرجع عنهم ورضوا عنه فأنزل الله فيهم من القرآن أنهم قدروا الله فرجع عنهم وأرضاهم حتى تطيب النفوس ونطمئن القلوب بأنهم فازوا بالجنة والكرامة ولقوا ربهم ورضي عنهم سبحانه وتعالى هذه تدل على أن هذا الإيمان ممتحنون ولهم أعداء وأن صبرهم وجهادهم من أعظم الأسباب في نجاتهم وسعادتهم وخروجهم بالدرجات العالية من دار الإقامة من دار النعيم وهذه الدار دار الامتحان ودار البلايا والمحن فلا بد من الصبر في الجهاد وفي اداء فرائض الله وترك محارم الله وفي الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا مما يجب على المؤمن فهذه الدار دار العمل دار الصبر دار الامتحان دار المجاهده ومن اخلص لله افلح وفق الله جميعا
فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا قبل القتل
لما تعدوا عليه الله عرفوا يا
شيخ متى يسأل الرجل عن راية الجهاد إذا شك في الجيش إنها راية أقرب لها
يجتهد إذا رأى ظاهر من دعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله الحمد لله ينظر يسأل عنده عقل وعنده سمع وعنده بصر إذا كان مع قوم جهد في سبيل الله في إعلاء دينه فله جهد في سبيل الله.
صلى الله عليه وسلم قول أنس بن النضر لئن الله أشهدني قتال المشركين نذر
قريب من النذر ولكن ما هو واضح النذر ما قال لله عليه بل إخبار ابن الوعد معاهدة
صلى الله عليه وسلم ما يكون النذر غير المشروط مباحا
محتمل انها انقلت غير ان الله ما افعل ما هو يعني ما قال علي ما قال ما تاسرت الالتزام لكنه وعد والمؤمن يوعد وحق ولهذا وفى رضي الله عنه بالجهاد يوافق لم يصعده الله يمكن انها فيها ما اعلان على عرفتها اخته اقول لها اشياء خاصه عرفتها
يعد عمير بن حمام من يشهد لهم بالجنة يعني لعيانه
يشمه لا في شيء لا في
إذا لم يكن النذر مشروطا يكون مباحا
كان طاعة يلزم من لله علي أنا فكذا طاعة يلزم من لا يطيع الله فليطيعه ربنا وما يقال إن شاء الله وسأفعل إن شاء الله ما في النذر وقال حضرة سعز ما قام سبب ما في النذر إن جلس البلد علمت على فلان وقام فيه الدرس أو مراجعة فلان نصحته هذا وعد
الحديث أن القراء هؤلاء كانوا يضعون الطعام في المسجد
كانوا يجتهدون يكتسبون ويساعدون الفقراء في الصفة
كانوا يسكنون في المسجد يعني
الصفة
وليس من الصفة
وليس من الصفة
لا بد من تقديم الطعام في المسجد
المسجد هل ستفهم المسجد؟ نعم. الله تعالى شو المسجد يعني؟
الرأس قتلوا غدرا من الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معهم أم قتلوا يعني خرج عليهم مناس التاريخ
ظاهر السياق أنها قوم من العادة غير اللي طلبوه.
أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا في الشجرة فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم، سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه أنهم مر ربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنا جنان في الجنة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه، فذهبت أكشر عن وجهه، فنهاني قوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالأحاديث السابقة قبلها في فضل الجهاد وفضل الشهداء في سبيل الله وما أعد الله لهم من الكرامة والخير في الجنة بسبب بيعهم نفوسهم على الله وطلبهم من عنده من الفضل، فعوضهم الله خير الكثير والنعيم المقيم، كما قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. الله جل وعلا وعدهم خير الكثير والنعيم المقيم على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في الحديث الرؤيا عن سمرة أنه رأى صعد به إلى دار عظيمة حسنة يعني في جنة، فسأل عنها فقيل له: هذه دار الشهداء، هذه من المناقب الفضائل التي للشهداء، قد تقدم أن الله عد لهم 100 درجة في الجنة للمجاهدين، ما بين كل درجتين ثم بين السرائر. وهكذا حديث أم سراقة أم حارثة بن سراقة أتى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن ولدها حارثة قد قتل يوم بدر، فقاتل رسول الله أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة واحدة، جنان، وإن ابنك قد أصاب في الفردوس الأعلى. هذا من الشهادة له في الجنة وأنه من أصحاب الفردوس الأعلى، قتل في سبيل الله يوم بدر. وهكذا حديث جابر في قصة أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري قتل يوم أحد ومثل به، فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل جابر يكشف عنه والناس ينهون والنبي ساكت، فدل ذلك على أنه لا بأس أن ينظر إلى الميت ويكشف عنه، لا حرج في ذلك. تقدم حديث عائشة أن الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا حرج الكشف عنه أو رؤية وجهه أو تقبيله من زوجة أو أم أو أب أو غير ذلك من الرجال أو من المحارم. وفي هذا أن الله قال في القصر صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، يعني حتى رفع منقبة لعبد الله وهو من الشهداء يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود من هذا التشجيع والترغيب في هذه سبيل الله، وأن أهله على خير عظيم وموعودون بفضل عظيم وجزاء عظيم ودرجات عالية ونعيم مقيم لمن جاهد في سبيله إخلاصا لله ومحبة لله وطلبا لمرضاته وإيثارا لحقه وحرصا على إعلاء كلمة الله. وفق الله جميعا.
استردت عليه من البكاء يعني أنوح
عليه أو مجرد؟ لا بكاء ما في نياحة ما طرى في نياحة بل هذا ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم البكاء لا ما ينطق إنما يعلم الله باللسان السياح نعم
الخطابي قال هذا قبل دل على الجواز أو يكون الحديث قبل التحريم
لا لا ما في بأس البكاء ما حرى حرج من القى صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب شرع لسان بهذا إنه هو العبد حزن القلب ولا بدمع العين وإنما يعذب بهذا ويرحم أشر إلى لسانه ولما مات ابن إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع وقلبه يحزن ولا نقول إنما يرضي الرب وإن بفراقه يا إبراهيم لما شر اللهم صل عليه وسلم.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هل مقصود أحسن الله إليك الأمراء والعلماء والمسؤول في العمل مثل الرئيس العام أو المدير العام جزاك الله خير؟
نعم الآية كامل على الصحيح أولي الأمر يكامل أولي الأمر من الأمراء وأولي الأمر من العلماء يجب أن يطاعوا في المعروف كلهم في المعروف لا في المعاصي
والرئيس يعني العام
مثلا
أو المدير المسؤول عام
من الأمر
يعني
يطاع في المعروف
في المعروف بارك الله الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلب النورة نورة وإذا سأل جسد من أهله صحيح
من الإمام ما رجعت معك
نعم
سنده يراجع عن سنده
رفع التكبيرات
الله يعسع وجهات الشعر بكل شيء ما جاي لكن الحلق أفضل حلق العالم الموسى أفضل وإذا أسع لها شيء من الأدوية فلا بحث لا حرج المقصود إذا لك شعر هذا وهكذا العبط
هل يد في تكبيرات الجنازة
أفضل عدم الرفع أفضل عدم الرفع كالأولى كم يعني عن الناس وغيرها
هل في حديث ثبت عن الرسول
في حديث ابن عمر الله تعالى شأنه جيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا نعطيها ولو لم تصب رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد هذه الحديث الأربعة كلها تعلق بالشهادة في سبيل الله وما ينبغي عند لقاء العدو من الصبر والاحتساب والإخلاص لله يقول صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة صادقا يعني في سبيل الله بلغه الله منازل الشهادة وإن مات على فراشه من تطالب الشهادة في سبيل الله هو صادق ولم تيسر الله بلغه الله منازل الشهداء فضلا منه بشهاديته الصادقة التي علمها الله منه وفي الحديث قال دلالة على أن الشهيد شهد الله عليه علم ضربة السيف والروح ونحن ذلك وأنه لا يحس من ذلك إلا بالشيء اليسير كألم القرصة بالدباب أو العقرب أو نحن ذلك أو ما تقرص يعني أن الله سهل عليه فلا يتألم كثيرا من ذلك بل سهل الله عليه ذلك ويريحه من ألم ذلك في قبضه إليه سبحانه وتعالى وبكل حال الله جل وعلا الله ادخر للشهداء واعاده من شيء كثير من فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى لما بذلوا في سبيله من مهادي نفوسهم ولما صبروا في اظهار دينه واعلانه وقتل في سبيله فبصبرهم على جهاد الاعداء وبذلهم نفوسهم في سبيل الله اولهم الله الاجر العظيم لان لا شيء عند الانسان نفسه في اعلى شيء فاذا بذلها لله الله جل وعلا يقدر له هذا البذل ويضاعف له المثوبه لانه يعلم الصادقين ويعلم ما تنطوي عليه القلوب. في حديث عبد الله بن اوفى انه صلى الله عليه وسلم في بعض الايام التي يقع فيها العدو قال للناس لا تستمنوا لقاء العدو اسال الله العافيه وكان ينظر اذا لم يقاتل اول نهار اجل حتى تزول الشمس وتخب الرياح وينزل النص كان قتاله اما في اول النهار واما في اخر النهار بعد الزوال وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تستمنوا لقاء العدو يعني خجلاء او ارهاء وعدم مبالاه والا فقد تقدم انسان الشهاده طلب الشهاده في سبيل الله وطلب الجهاد في سبيل الله والربا في ذلك مطلوب لكن لا يتمنى الانسان ارهاء من نفسه وانه سوف يفعل وسوف يفعل بل يسال الله العافيه ويطلب ربه ان يرزقه الجهاد في سبيله والشهاده في سبيله لكن اذا على قيل عدو عنده الصدق وعنده الضرعة إلى الله وطلب النصر منه لا يلهي بشهاده شجاعته وقوته أو كثرة جيشه بل يكون عنده الانكسار إلى الله والذل إلى الله وعدم العجب النفس أو العجب الجيش أو العجب القوة بل يقابل العدو بالضراعة والانكسار لله والذل لله وطلبه النصر والاستقرار إليه سبحانه وتعالى يصبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتم فاصبروا يعني يشبروا على جهادهم وقراءهم بالسلاح ومصارتهم والكري والفر ليصل دين الله عز وجل ثم قال ترغيبا في الجهاد واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف يعني ان حصولها والفرج بها مربوط ومتهم بالجهاد في سبيل الله بالنسبه الى هذا الجهه هذا الجانب وان كان لها طرق اخرى الجنه لها طرق اخرى فالإسلام كله طريق للجنة وهكذا الأعمال الصالحات كلها من أسباب الجنة ومن أعظم الأسباب الجهاد في سبيل الله هكذا الصلاة الصدقات الإكثار من ذكر الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله إلى غير هذا الموجود في البر كلها من سبل نيل الكرامة والسعادة والوجود في الجنة والجهاد في سبيل الله طريق من هذه الطرق التي جعلها الله سبيلا للجنة وطريقا للجنة لمن صبر واحتسب ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اللهم نزل الكتاب ونزل السحاب وهذه الأحساب اهدمهم وانصر عليهم يعني أن المؤمن مع نشاطه وجده ومع قوته يسأل ربه التوفيق ويسأل ربه النصر لا يجزي لا يعجب كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة فليكون الجيش كثيرا ويهزم لعجبه أو تخاذله أو أسباب أخرى لكن الجيش يصدق ويخلص الله ولا يعجب يصبر على قراء الأعداء ويحسن الظن برده الذي وعده النصر وفق الله
قول أن نية المؤمن أبلغ من عمله
من كلام بعض من كلام بعض السلف مخلوق من بعض الأحاديث
صحيح
مستمطة هذه الأعمال بالنيات وأن الأب له ما نوى وأنه إذا نوى العمل الطيب ثم حبسه عذر صار له أجر العاملين كما في الحديث الصحيح إذا من العبد والشهر كتب الله له من كان يعمله صحيح المقيم والحديث إنه في جنة أقوام من المدينة أقوام ما سلكتم طريقا ولا أطعتم شيئا بين الله معكم حبسه العذر يعني ما نية صالحة.
صلى الله عليه
وسلم صحيح حديث أبي هريرة هذا قال حسن صحيح ولا رجع سنانه
يعني شيخ تنفير السلف من أهل البدع والتحذير منهم عدم حضور المجالس من سمع كلام للتنفير منهم أو الخوف منه فيما وقعوا فيه
التنفير خوف من وقعوا فيه تنفير منهم ويرجع ويتوب ولئلا يقع المجالس فيما وقعوا فيه إن شاء الله العافية
دعوته
طيب هذا ما من دعوة إلى الله شيء طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا حين يلحم بعضهم بعضا.
جزاكم الله خير.
رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فزع قال: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. متفق عليه.
بالله التوفيق. سهل
بن سعد.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث الأربعة كلها تعلق أيضا بالجهاد. تقدم أحاديث كثيرة في الجهاد، فضله عظيم والأحاديث كثيرة جدا. نسأل الله أن يقيم علينا الجهاد وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: دعوتان لا تردان، دعوة عند النداء ودعوة عند لقاء الصف عند التحام القتال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الأذان يدعو، وشرع لأمته الدعاء، إجابة المؤذن ثم الدعاء، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد محل إجابة. فينبغي المؤمن أن يتحرى الدعاء بعد الأذان بين الأذان والإقامة، وهكذا عند لقاء الصفين عند التحام القتال. هذا من وقت عظيم، وقت ينصر دين الله ويذل أعداء الله، استجاب فيه الدعاء. وكان يقول إذا لقي عدوه: اللهم أنت عبدي وناصري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ويقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. والمقصود من هذا أن المسلمين يلجؤون إلى الله ويرجعون إليه ويبذلون حاجاتهم سبحانه، ولأنهم بالله لا بأنفسهم، بالله سبحانه وتعالى. ومن ينصرهم الله فهم مخذولون. ولهذا يقول جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يهديكم فمن الذي ينصركم بعده. ينبغي لأهل الإيمان رئيسا وعامة أمراء وجنود، ينبغي أن يطرحوا جميع ما يتعلق بشؤونهم بربهم جل وعلا، ويطمئنوا إليه ويسألوه ويستعينوا به ويعتمدوا عليه في كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت عبدي ونصري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم لا نجح في نحورهم ونعوذ من شرورهم. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: منزل كتاب ومنزل السحاب وهاجب الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. الانسان لا يكتفي على مجرد القوه او السلاح، بل السلاح اسباب، كما قال جل وعلا: واعدوا لهم صلاه من قوه. ومن الاسباب الدعاء والضراعه الى الله والانكسار بين يديه والايمان بانه هو الناصر. ليس النصر بالقوه، ان نصر الله فلا غالب لكم. فالقوه اسباب قد تنفع وقد يخرج أهلها، لكن متى طرحوا حاجاتهم بالله واستنصروا به ونضعوا إليه وانتجأوا إليه وجدوا في طاعته واستقاموا على أمره، نفعهم الله بقوتهم ونصرهم على عدوهم. وفيه أيضا الحديث الرابع خامس ما يتعلق بالخيل. الخيل مثل ما قصر فيها الخيل المعقول هنا واسم الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. فالخيل من أعظم العدة حين القتال بها، فهي تعد وتربط لحاجة الحاجة إليها، وسوف يكون لها شأن في آخر الزمان كما كان لها شأن في أول الزمان كما جاءت به النصوص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الخير ما قلت في نوافل الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. قد جاء في النصوص ما يدل على أن هذه القوات الموجودة الآن أنها تكون تزول في آخر الزمان، وأن يرجع الناس إلى حالهم الأولى الإبل والخيل والسلاح مع المعروف. ربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه الخيل التي يعرفها الناس قد يرى لها شأن عظيم في قتال المسلمين وفي جهادهم، وسيكون لها شأن في آخر الزمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقول من أوصاف الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وفق الله جميعا.
نهاية الشريط الثالث عشر.